يقول لا تكاد تجد شيء يعني تكرر ذكره والوصية به وتصريف الكلام فيه من وجوه كثيرة مثل موضوع الصبر. حتى أن كثير من الناس قد يتعجبون من السر في هذا التكرار، لكن إذا واجهوا أمور الحياة. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك. يا هلا، تفضل قربوا قربوا هنا، تعال تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. الله. سبحان الله، إذا عايش الإنسان الحياة في أي مجال من مجالاتها وجد أنه في النهاية لابد من إجراء قانون الصبر. خذ هذه الأمثلة مثلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما تأتي إلى أول ما تبدأ بالإنسان، إنسان على طريق الهداية، وضع قدمه، يريد أن يهتدي، يريد أن يصلح حاله، يريد أن يستقيم، فبدأت نفسه يعني يتقدم خطوة ثم تجره إلى الوراء خطوة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتقدم خطوة تجره. فهنا يعني الإنسان قد يهم بأنه يترك طريق المجاهدة وطريق الدعوة وطريق الخير ويركن إلى الراحة، إلى الإخلاد، إلى الكسل مثلا. فهنا يجد منادي القرآن الكريم ينادي إلى أنه يصبر على هذا الطريق، لأن المشركين كان ينادي بعضهم بعضا في الصبر على الكفر وعلى الشرك وعلى عبادة الآلهة وعلى عبادة الأوثان. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فعلى الرغم أنه مثلا الشرك خلاف الفطرة، خلاف طبعا التوحيد والشريعة، إلا أنه مع ذلك لأنه دين الآباء والأجداد ولأنهم نشأوا عليه وتربوا عليه أصبحوا يشعرون بأنهم بحاجة إلى أن يصبروا أنفسهم على ذلك، فيكبت هذا الصوت اللي في مثلا داخلهم يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، صوت الفطرة، ويقاوم الصوت الرباني، الصوت النبوي، صوت النبي أو القرآن الكريم الذي يناديهم إلى التوحيد أيضا، فيرفض هذا وذاك ويتشبث بالآلهة المدعاة. فإذا كان هؤلاء وهم على شركهم فأولى بالمؤمن أنه ينادي نفسه بالصبر على هذا الطريق. ولذلك تجد مثلا أن بعض الناس الذي قد يكون مثلا عنده معصية معينة أيا كانت، خصوصا إذا كان معتادا على فعل هذه المعصية، ربما يتوب منها ثم يعود إليها مرة أخرى. فلو أن إنسانا كان معتادا على الكذب من طفولته وكبر أصبح عنده يعني نوع من الكذب، فإذا كان في مجلس واستمر الحديث ونسي هو العهود التي قطعها على نفسه فانزلقت هذه الكذبة منه، وأرى يعني عينيه ما لم تريا، وتحدث عن أخبار موضوعة، قصص مكذوبة. بعدما قام من المجلس بدأ فيه عملية المراجعة، تذكر أن القصة دي مختلقة والقصة دي مكذوبة والرواية هذه على الأقل كان مبالغا فيها، فكيف وقعت في مثل هذا المزلق الخطير؟ خلاص أتوب إلى الله، وعاهد نفسه على أنه يعود إلى جادة الصواب ولا يقول إلا صدقا. لكن وجد أنه بعد شهر أو شهرين في رحلة مع مجموعة من الأصدقاء والزملاء، وبعدما طاب الحديث وتمادى الليل وطابت السهرة وبدأت هذه الأقاصيص وكل واحد يستعرض يعني قدرته وذكاءه في سرد القصص والحكايات والأخبار، وجد نفسه مضطر إلى أنه يعني يستعرض أيضا هو قدراته في هذا المجال ويذكر بعض الأشياء المكذوبة، وليته يرويها كروايات مسندة، كروايات يعني مطلقة مرسلة. لا، المشكل أنه يتحدث فيها كشاهد على رأيت هذا السيارة وهذا فعل كذا وهذا ترك كذا، ويأتي بأشياء مبالغات يعني تقول لولا أنه فلان ما صدقته، خصوصا لما يكون محل ثقة في الظاهر. ونتيجة لذلك تجد أنه يستعذب أنه استغفل الآخرين واستغل ثقتهم به وطيبتهم ومرر عليهم هذه الأكاذيب. بعد ما رجع من سفرته تلك بدأت أيضا النفس اللوامة، يا فلان كيف فعلت؟ فمع تكرار العملية يصبح عنده نوع من اليأس، لأنه مثل الذي مل من نفسه، كل يوم أو كل يوم أتوب ثم أعود، فالأفضل أنني لا أخادع نفسي أو أخادع ربي، ولذلك أنا ينبغي أني خلاص أكون مع نفسي واضح وأظل على ما أنا عليه. هنا تجد أن الإنسان فقد فقد الصبر، قد يكون جاهد مرة أو مرتين أو ثلاث، لكنه في النهاية فقد الصبر الذي لا يمكن أن تقوم الأمور إلا به. ولذلك كان يقول السابقون نقل عن علي بن أبي طالب وغيره أنه كان يقول الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالصبر جوهر في الإيمان وجوهر في حتى في أصل الإسلام. هذا إنسان مثلا مبتلى بتدخين ويترك ثم يجره الحنين القديم إلى هذه العادة فيعود، يأتي رمضان فيترك، فإذا جاء شوال عادت حليمة إلى عادتها القديمة، ومرة بعد أخرى حتى قال لا فائدة، والأفضل أن أستسلم لهذه العادة وأتعامل مع الواقع كما هو من غير مجاهدة. هذا مبتلى مثلا بالعادة السرية ويخرج منها ثم يعود إليها ثم يخرج منها، وكلما يعني فترت شهوته أفاق وندم، ثم تبدأ الدوافع الغريزة ودوافع الشهوة وضغوطها ورغباتها تلح عليه حتى يقع مرة أخرى. وبالذات أيضا في هذا الموضوع يكثر عند الشباب يعني المبالغة في استقذار النفس نتيجة وقوعه في مثلا في هذه الزلة. المهم تنتقل من هذا الباب، تنتقل إلى باب العلم الشرعي. هذا شاب اهتدى وصلح حاله ورأى أنه بحاجة إلى أنه يزود نفسه بالعلم الشرعي، فحضر اليوم حلقة وحضر غدا دورة وقرأ كتابا واستفاد، لكن وجد أن هناك مللا ينتابه، وإلى متى سأظل أقرأ والعلم طريقه طويل والتحصيل صعب وشاق، وأقرأ الكتاب ثم أنساه ما أتذكر منه شيء، وأحضر الحلقة وأخرج كما دخل، وأحفظ السورة من القرآن ثم أنساها من الغد. هو كان يظن أول ما أقدم أن العملية يعني بتلك البساطة، لكنه وجد أن الطريق ليس محفوفا بالورود، فقال الأفضل أنني أنزل من أول السلم كما يقولون. هنا ماذا فقد هذا الإنسان؟ فقد الصبر، فقد الصبر. فهنا يناديه منادي القرآن الكريم وذكره على الأقل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فكان موسى عليه السلام في هذا الموقف بالذات طالب علم من رجل عنده من العلم في جوانب معينة ما ليس عند موسى، كما أن موسى عليه السلام عنده من العلم في الجوانب الأخرى ما ليس عند هذا الرجل. تعرفون القصة، وكان موسى في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلى فقال أنا، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه كما في حديث ابن عباس صحيح البخاري، وقال إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وأعلم منك فالقى. فموسى عليه السلام شد الرحل للقي هذا العبد الصالح و أخذ جوانب من العلم كانت عنده ما كانت عند موسى، وإن كان موسى عنده من العلوم ما ليست عند الخضر. فكان موسى طالب علم في تلك الرحلة، ولذلك الرجل أول ما قال لموسى واعترض عليه بقوله إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، يعني هي الإنسان أحيانا لما يفسر له الشيء يفهمه، لكن إذا كان لا يدرك أبعاده فالغالب أنه يحصل عنده نوع من الاستنكار. يعني دعني أعطيك مثال وإن كان بعيد عن الموضوع، إنما هو في هذا الباب. قد تجد أن إنسانا مثلا كثيرا ما تفوته صلاة الجماعة، فإما أن يكون يقضي الصلاة أو أن يكون متخلفا عن الجماعة بالكلية، وهو قد يكون مثلا من أهل الخير وقد يكون ما عنده أي شغل يمنعه من ذلك. ربما أن تقول هذا الإنسان كيف يحدث من هذا الشيء، ربما تعاتبه. لماذا؟ لأنك ما تعرف السبب. لكن لو عرفت أن هذا الإنسان مثلا مبتلى عافانا الله وإياك بشيء من الوسواس، فهو يبطي في دورة المياه ويتوضى ويعرك يديه ويعيد الوضوء، ثم إذا خرج رجع أدراجه مرة أخرى وابتلي وامتحن حتى أصابه من ذلك شيء كثير. حينئذ ما الذي يحدث؟ بدلا من أن تعتب عليه فإنك قد ترحمه أو لا، لأنك أدركت وأحطت بأمره خبرة. لكن لما لم تكن محيطا بعلم بما هو عليه خبرة لم تكن تطيق على ذلك صبرا. وقل مثل ذلك في أمور كثيرة جدا ليس هذا مجال الحديث عنها المقصود، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فماذا كان رد موسى عليه السلام؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. فذكر موسى هذا الشعار الذي لا يمكن لطالب العلم أن يحصل على العلم الصحيح إلا به، وكلما نقص الصبر نقص العلم. ولذلك مثلا الإمام أحمد رحمه الله رؤي وهو يركض وهو في شيخوخته ومعه الكاغذ ومعه القلم ومعه المحبرة، فقالوا يا إمام إلى متى؟ أنت الآن شيخ ومرجع في العلم. فقال مع المحبرة إلى المقبرة. العلم يستمر الإنسان فيه حتى أنه قد يتلقى العلم وهو في مرض الموت أو حتى وهو في على فراش الموت. فهذا من الصبر، الصبر على العلم. ولذلك الذي ليس لديه صبر لا يكون عنده تحصيل. وأنت لو نظرت مثلا في شأن الطلاب سواء كانوا طلاب المدارس أو طلاب العلم مثلا في حلق العلم المختلفة، تجد من الطلاب من يكون عنده يعني حدة في ذهنه، قوة في حفظه وسرعة في حفظه، وإذا حفظ شيء لا ينساه، وعنده إمكانيات أو ملكات يمكن عبر عنها بأنها فطرية متميزة. لكن ينقصه شيء واحد وهو الجلد والدأب والصبر، فتجد تحصيل هذا الإنسان قليل. فأنت تقول سبحان الله فلان يعني مع حدة ذهنه وقوة حافظته، هذا الإنسان لو رزق جلدا وصبرا لكان شخصا مشارا إليه بالبنان. فترحم هذا الإنسان على ما ضيع من مواهبه. وبمقابل ذلك تجد إنسانا آخر في الحلقة دائما يدول في حلقات الشيوخ، وأول من يحضر وآخر من يقوم، ويحاول أن يكتب كل شيء ويحاول أن يتحفظ كل شيء ويجتهد ويسأل ويسأل الطلاب ويكتب ما فاته. ثم بعد ذلك لما تأتي إلى تحصيله تجده متوسطا. فأنت أيضا ترحم مثل هذا الإنسان لأنه رزق صبرا ورزق جلدا لكنه لم يرزق الأمر الآخر وهو المواهب الفطرية والملكة الذاتية. أما إذا اجتمع لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، إذا رزق الإنسان صبرا ودأبا وجلدا ورزق مع ذلك مواهب ذاتية في الفهم وفي الاستنباط وفي الإدراك وفي الحفظ، فهذا يعني كما قال الله نور على نور. إذن يعني قصة موسى والخضر تناديك أنه إذا لم يكن لديك الصبر فلن تستطيع التحصيل. ولذلك انظر ما الذي حصل. موسى عليه السلام خرق السفينة، الرجل خرق السفينة، فقال له موسى خرقتها لتغرق أهلها. هذا يعني الأمر الأول، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. المرة الثانية لقي غلاما فقتله، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الأولى نسيان، نسي موسى، قال لا تؤاخذني بما نسيت. طيب الثانية ما كانت نسيان، لا الثانية كانت إنكار شرعي لأنه ارتكب أمر محظور شرعي في القتل، ولذلك قال لقد جئت شيئا نكرا، فأنكر عليه ألم أقل لك إنك، ولذلك أكده بقوله ألم أقل لك، الأولها لم أقل، لكن المرة الثانية أقول لك أنت خاص، لأن الخطاب الخاص غير الخطاب العام. وفي المرة الثالثة لما وجد الجدار يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاستخدت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، انتهى الأمر، ثلاث كافية. ولذلك تجد أن الأمور خلاص، دائما الناس يقول الله يكفينا شر الثالث أو لا، أي نعم. فيقول بعض المفسرين أنه أيضا من حكمة الله أن الثالثة كان فيها نوع من الحظ الشخص، يعني لهم، يعني كيف تفعل هذا بقوم أبوا أن يضيفونه، فلو شئت لاتخذت عليه أجرا. فهذا أمر ليس فيه يعني إنكار شرعي كما هي الحال بالنسبة للأولى، وليس فيها نسيان الثانية، وليس نسيان كما هي الأولى، ولذلك قال هذا فراق بيني وبينك، فانتهى الأمر. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام وددنا لو أن موسى صبر حتى يبين لنا من أمر هذا الرجل علمه. فموسى عليه السلام كان يعني أعطانا درسا في الصبر من جهة، ودرسا في شد الرحل لطلب العلم من جهة أخرى، ودرسا ثالثا في الأخذ عمن هو أقل منك، أصغر منك سنا أو حتى أقل منك علما، لكن عنده جوانب ليست عندك، قد تكون أنت متخصصا في اللغة العربية وهو متخصص مثلا في الشريعة أو في الفقه أو في التاريخ، فتجد عنده علوما ليست عندك فتستفيدها منه ولا تستكبر. ولذلك قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقال جماعة من السلف أننا لو صبرنا على فلان لأخذنا منه علما كثيرا، قيل هذا عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، فكان الطلاب يقولون أن فلان كان عنده علم عظيم ولكن كان في خلقه شيء من الخشونة، فما كان الطلاب يطيقونه، فيقولون لو صبرنا عليه وتحملنا خشونته لأخذنا منه علما كثيرا، لكنهم لم يصبروا ففاتهم من ذلك خير كثير. وهذا تجد عند الطلاب في المدارس وفي حلق العلم والتحصيل أيضا. تنتقل للصبر في مجالات أخرى، على إنسان يعني عنده بداية رغبة في العبادة والصلوات والأذكار والأدعية والأوراد والوظائف من هذا الباب، فقد يبدأ، وقد أحيانا بعض الطلاب يبدأ بداية قوية ويحمل على نفسه أكثر مما تطيق النفس، والغالب أن هذا يصير مثل البعير اللي يحمل عليه حمل ثقيل فيبرك. ولو أنه يعني أخذ الأمور بالتدريج وترقى في مدارج الكمال شيئا فشيئا لكان أفضل له خير، إنما لو أيضا عنده قدر من الصبر لاستطاع أن يصل ويبلغ في الأمر مبلغا عظيما. ولذلك الله سبحانه وتعالى ينادي في القرآن الكريم مثل هؤلاء كلما كلت هممهم مثلا أو ضعفت عن الطاعة والعبادة أو تأخرت أو ملت من طول الذكر والعبادة والمحافظة على الأوراد والوظائف والأدعية وغيرها، يجد منادي يقال مثلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر نفسك على الدعاء على العبادة على طاعة الله سبحانه وتعالى بحيث لا تمل، أو وكلما ناداك منادي الملل والطبيعة والرغبة في مثلا الانعتاق من هذه الأمور فأنت قاوم هذا المنادي بالصبر والاحتمال وتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للعابدين، وأن النفس أيضا تستسلم في النهاية. اصبر ثم اصبر ثم اصبر ثم اصبر على الصبر، وكلكم تعرفون أبيات اللي يقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، أي سأصبر حتى يحكم الله في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أمر من الصبر. هذا كلام جميل، سأصبر حتى يعجب أو يعجب أو يعجز الصبر عن صبري، يعني أصبر، والصبر نفسه يحتاج إلى صبر، لأنه ممكن تصبر أول مرة صبر طيب غدا بتله دائما لا خلاص، لكن الصبر يحتاج إلى صبر عليه. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وهذا من المعاني من معاني المصابرة، أن تصبر وتصبر على الصبر، لأن المقاومة شديدة منه. تفضل يا شباب، تفضل يا أخوان. سبت منها ممكن هذه عندها. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخوان. تجي أيضا الأمور أخرى. دعنا مثلا ننتقل إلى شيء آخر. لك رفقة من الصالحين وأنت وياهم على خير، قد أغضتم الشيطان وأرضيتم الرحمن إن شاء الله، وبهجت نفوسكم باللقاء الطيب والرحلة الممتعة، وتعاون على البر والتقوى وتبادل الخبرات وتعاون على الخيرات، وبينكم من المودة مثل ما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين، ومثل ما يعني ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع على المثل في أخوتهم، حتى كان الواحد منهم يتخلى عن زوجته لأخيه، يتخلى عن ماله لأخيه، يؤثر أخاه بالحياة ويؤثر نفسه بالموت حتى في شد المواقف. وتعرفون الأبيات اللي يقول لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من مؤمنين على طريق واحد، وإن كان فيها شيء من التحريف، لكن المهم بعد ذلك بدأت الوساوس والهواجس والأحاسيس المظلمة والشكوك، تنتاب النفس، ماذا أراد هذا بقوله ذاك، وماذا أراد بكلمة رآني وأعرض، سلمت عليه ورد علي بهمس، سلامه اليوم بارد، كلمته كان يقصدني بها من بين الجميع، لا يطيقني، وهلم جرى من هذه الأشياء التي ينسجها الخيال المريض أحيانا، أو الوهم، أو النفس الضعيفة شديدة الحساسية، وقد تكون لها أصل لها بالمرة، أو يكون لها أصل لكنه صغير وكبرته الأوهام، نسجت حوله الأوهام. فهنا تبدأ عرى الأخوة تنفصل، ويحل بدل الوداد الكراهية والبغضاء، وبدل الرحمة القسوة، وبدل المحبة الكراهية، وبدل الوئام والوفاق والانسجام التباعد، حتى إن كل إنسان يحدد موقفه بناء على الآخر، فإذا قال هذا شيئا تعمدت أن أقول رأيا ضده، ليس لأنني أعتقد خلاف ما يعتقد، لكن لأن في داخلي نوازع تدعوني إلى مخالفة رأي فلان، فأنا أبني موقفي بناء على موقف فلان، فأقف بالضد منه في مقابله مثلا. ما هو السبب؟ فقدان الصبر. فقدان الصبر، سمي أنت هذا الإنسان عنده حساسية، عاطفي، عجول، إنما هي تدور حول قضية فقدان الصبر. فينادي منادي الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قصة موسى أيضا نفسها في موضوع الصحبة. فموسى لما سافر مع الخضر كان هذا رحلة وطريق وتعاون على بر وتقوى وأخوة في الله، كلها تنطبق عليها هذه، تنطبق هذه الأوصاف على القصة. فكان واضحا يعني تحمل بعضهم بعضا، فالرجل تحمل يعني ما عاتبه عليه موسى ثلاث مرات متتاليات، وموسى أيضا تحمل عتاب الرجل عليه عدة مرات، ولما انتهى هذا وانتهى هذا انفض اللقاء. طبعا تمت حكمته، تمت حكمة اللقاء الذي أراده الله في القرآن الكريم وانتهى الأمر، لأنه لم يكن الله عز وجل يريد من هذا الرجل أن يكون معلما دائما لموسى، ولا أن يصرف موسى عن مهمته النبيلة في دعوة بني إسرائيل، قطعان بني إسرائيل الضالة وتربيتهم وهدايتهم من الطريق المستقيم. إنما كان درس مثل ما نعبر عنه الآن، عبارة عن دورة مؤقتة لفترة معينة وانتهت المهمة، إنما تظل الدروس فيها قائمة حتى لو كانت كذلك، فهي تعطيك درس في مسألة الصبر وأثر الصبر في دوام الأخوة، وأثر فقدان الصبر في انفضاض الأخوة. وهذا الكلام ينطبق تماما انطباق في موضوع نوعا ما بعيد عن الجزئية دي، وهو في موضوع العلاقات الزوجية. حقيقة كثيرا اليوم وأمس وكل يوم تسمع مشكلات معينة، رجل يشتكي أو امرأة، فتجد المرأة تقول مثلا يضربني، يمنعني من الخروج من المنزل حتى للأعمال الضرورية، يحلف بالطلاق بمناسبة وبغير مناسبة، يقتر علي بالنفقة، يظلمني، يؤذيني، يشتمني، يهجرني. ماذا تعمل؟ افترض أنت أنها عرضت عليك هذه المشكلة، ماذا تقول لها أنت؟ تقول اهربي إلى الطلاق، قد تقول لك أنا غريبة يتيمة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا فيك، تفضل تفضل بي تعال بي ولا أنا تخير حدا هلا بك يا هلا سهلا مساك الله بالخير بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته هلا فيك تفضل يا أخي تفضل يا أخي تفضل يا عبد العزيز هلا سهلا جميعا. فهذه المرأة مثلا أو قد يكون الرجل أيضا كيف ماذا تقول له؟ افترض أنه عرض عليك المشكلة أنت أخصائي نفسي أو اجتماعي أو مستشار أو مصلح أو قريب ماذا تقول؟ أحيانا تجد أن جميع الأبواب مغلقة، الطلاق هو يعني آخر الدواء، وهذه المرأة لو طلقت ربما لم تجد ولا حتى من ينفق عليها ولا من يؤويها في بيتها، وقد تكون كما قلت يتيمة أو غريبة أو عندها مثلا مجموعة من الأطفال 10، فالطلاق يعني لا يمكن التفكير فيه. طيب هل تتوقع أن هذا الرجل سوف تتغير طبيعته؟ طبعا هذا وارد، يعني الله على كل شيء قدير، إنما الغالب أن لا تتغير الطبيعة. وربما تقول لك هذه المرأة أن هذا الرجل متدين، ليس الآن مثلا مثلا مدمن مخدرات أو مثلا عنده منكرات أو لا، رجل قد تقول متدين وأنه مصلي وأنه ومع ذلك إذا ما في يعني احتمالات التغير في طبيعة هذا الرجل وفي طريقة معاملته قليلة وضعيفة، خصوصا إذا كان هذا وضعا مستديما، لأن ربما تكون إذا كان الوضع مؤقتا تقول شيء طاري، وهذا يحصل كثيرا. فهنا تبحث عن سبب جديد في حياة هذا الرجل، تكتشف أن الرجل مشغول بعمار أو عنده مشكلة في العمل أو عليه ديون تثقل كاهله أو عنده أمر خاص ومؤقت هو الذي يعني غير طريقته في التعامل. هذا ممكن ينحل، لكن لما تقول أنا منذ 10 سنوات أو 20 سنة معه على هذه الطريقة، إذن يكون احتمال التغير في معاملته يعني ما نقول 0% لكنه قليل. إذا احتمال التغير قليل أو نادر أو معدوم حتى، وفكرة الطلاق منتفية وهي يعني شر مما هي فيه الآن، والذهاب إليها كالمستجير من الرمضاء من النار، وأنا أعرف حالات أنه قد تطلب الطلاق وقد يطلقها ثم تندم على ما فيه، ورب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فالسؤال الكبير يعني بحجم المشكلة هو ما الحل؟ سيبقى ما هو الجواب؟ يجيك الصبر كيف أهمية. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. في أشياء كثيرة جدا يخيل إليك أنك لا تستطيع أن تعايشها، لكن إذا صبرت ثم صبرت، وكلما قاومت النفس يعني ضربتها ب يعني حقنة جديدة من يعني مستحضر الصبر، في النهاية تستسلم الناس، تذعن، تنقاد. هذا الجماح وهذا الإباء وهذا النفور وهذا التذمر يهدى قليلا، بحيث يكون تعامل الإنسان مع المشكلة تعاملا واقعيا. حدث أيضا مثل ذلك طبعا لما يكون إنسان مثلا شاب في يعني حيوية الشباب وعنفوانه وقوته، ثم اعترضه حادث في الطريق وخرج هذا الشاب القوي الأيد من الحادث مشلول الأطراف، ما يتحرك، هو بالأمس يعني ملأ سمع الدنيا وبصرها قوة ونشاط، والآن هو بهذا الوضع. فحتى يحدثني واحد من الأخوة زرته بهذه الصفة، يقول أنني بعد الحادث لما أفقت يعني جلست فترة طويلة وأنا أبكي، لأنني عجزت عن أتفهم وضعي أو أتقبل وضعي. فيقول أخذني أحد إخواني كان في مستشفى في الرياض بالعربة، وأصبح يدور بي على غرف المرضى مثلي. فيقول لما رأيت كثرتهم ورأيت أنني خير من كثير منهم وحالي أفضل، يقول سبحان الله سبحان الله، ذهب كل ما في نفسي. حتى نزرته والأخ هذا منذ 20 سنة وهو بهذه الصفة، بل هو جلس 20 سنة في المستشفى. فسبحان الله زرته أنا والله يا أخواني وجهه يتلألأ ما شاء الله بالنور، وابتسامته تملأ وجهه، ولما تجلس معه يؤنسك. لو ذهبت إليه وأنت يعني مهموم سر عنك، بسبب أنه تأقلم وتكيف مع هذا الوضع وتحلى بالصبر وتعلم الصبر حتى أصبح الصبر سجية له، وتحولت هذه المنحة المحنة إلى منحة، فأصبح لا يفكر أني أمشي غدا أو متى ينطلق عقالي أو عقالي وأصبح مثل غير، لا يفكر بهذه الأفكار، إنما يتعامل مع واقعه الذي يعيشه ويكيف كل ظروفه معه. فكثير الصبر هذا غير المعاناة اللي التي يعانيها. تجد هذا الوضع مع أب مثلا مع أولاده، هو يشتغل بتربيتهم أو وهو يشتغل بجمع الرزق لهم الذي لابد منه. تجد في الإنسان وهو ينظر في المجتمع وما يقع فيه مثلا من أخطاء وانحرافات ومنكرات، فيقاوم ثم يقاوم، ثم يجد أنه أحيانا الطوفان أكبر من إمكانياتك. فبعض الناس تجد الكلمة هذه أنا أسمعها كثيرا من بعض الناس، يقول والله كاد صبري أن ينفد، هكذا يعبر بعضهم، كاد صبري أن ينفد. سبحان الله، هل يقول هذه أحد يعني مؤمن؟ ألم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ألم يكن من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام أن يعيش بين ظهراني قومه وهم كفار، ولا أقول مثلا مجرد أنهم كانوا فساقا أو عصاة مؤمنين عصاة، لا، كانوا كفارا بالله سبحانه وتعالى، يكذبون الرسول ولا يؤمنون بالله، وكان الرسول يعيش بين أظهرهم زمانا طويلا ويستعني بهم، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هذا وهم قد ضربوه وأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يخاف أن يعاجلهم الله بالعقاب والعذاب. فكيف كاد صبرك أن ينفد؟ ماذا سوف تصنع؟ تطير؟ تخالف شريعة الله ودينه؟ عليكم السلام. هذا إنما هو دليل على ضعف إيمانك، على ضعف صبرك، وأنك بحاجة إلى مزيد من الجرعات من الصبر حتى تستطيع أن تتعامل بشكل صحيح مع هذا الواقع، بحيث أنك تنكر المنكر لكن بطريقة هادئة وطريقة صحيحة وطريقة بعيدة عن الانفعال. تجد هذا الموضوع أيضا يأتي ويمضي فيما يتعلق بمواقف الكفار، يعني في هذا العصر على سبيل الخصوص وفي كل عصر تجد الأمم الكافرة سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركين أو منافقين أو وثنيين أو شيوعيين، تجد أولا حربهم للإسلام على كل صعيد وقوتهم أيضا، وما أعطوا من الإمكانيات المادية والبشرية والتقدم العلمي وغير ذلك وكثرتهم، ومع هذا كله تجد تعاونهم على هذا الأمر، كما قيل هو البغي لكن بالأسامي تجدد وأصبح أحزابا تصارعوا بينها وتبدو بوجه الدين صفا موحدا. وتجد المسلمين على رغم قلتهم وذلتهم وظروفهم الصعبة إلا أنهم يعني يواجهون هذا المكر الرهيب بضعف وبتفرق وبانشغالات ببنيات الطريق إلى غير ذلك، بل كثير منهم لا يشعرون بهذا الحرب المعلن عليهم. طبعا كلكم تعرفون مثلا وتسمعون يعني مع الأسف يعني مثل من آخرها ما وقع في إندونيسيا فيما يسمى بجزر الملوك، ونشر في بعض الصحف والمجلات وفي بعض القنوات الفضائية كما بلغنا، يعني مذابح، مشاهد يعني بشعة للغاية، يعني لا تقتصر على مجرد مثلا القتل بل التشويه والقتل يعني القاسي العنيف، تقطيع الأوصال، التمثيل، سمل العيون، شق البقر البطون، شق الصدور، تقطيع الأيدي، تشويه الوجوه، العبث بالجثث، الكبار الصغار النساء، بشكل غريب علما أننا نعرف أن الشعب الأندونيسي في غالبه شعب هادي وديع ويغلب عليه طابع الليونة والسماحة. يعني من أين انبعثت هذه الوحشية وهذه العنف وما يعني في الفلبين وفي غيرها؟ وكل يوم يعني حلقة جديدة من هذا المسلسل الذي لا يتناهى. تجد البعض يعني إلى متى إلى متى؟ هذه سنة الله في عباده. صحيح ينبغي أن نحزن وينبغي أن نترجم هذا الحزن إلى شيء عملي في الدعوة إلى الله ونصرة إخواننا المسلمين بما نستطيع، وأقل ذلك الدعاء. لكن أيضا لا تنسى أن أهم ما نفقده هو الصبر، ولذلك الله سبحانه قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ففقدان الصبر هو الذي جعل كيد هؤلاء الأعداء يؤثر في المسلمين، فنحن نحتاج أيضا إلى مزيد من الصبر حتى نتعامل مع هذه الأحداث بوعي بعقل بحكمة بمسؤولية أيضا. وهكذا تجد الخلاصة أن عناية القرآن الكريم بأمر الصبر، تكراره بمناسبات كثيرة وبصيغ مختلفة، لأنه لا قوام لحياة الإنسان الشخصية والزوجية والاجتماعية والدعوية والعلمية وحياة الأمة إلا بهذا الصبر. وإذا فقدت الأمة الصبر فكل طريق تجد أنه يعني يؤدي إلى غير طائل. ممكن يعني من باب التوجيه أو لفت النظر، هناك كتاب ربما الكل يعرفه وهو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مجلد واحد ما مطبوع ومتداول كثيرا. هذا الكتاب ميزته ومهمته أنه يجمع الآيات على حسب تصريفها اللفظي بطريقة دقيقة، فمن خلال هذا المعجم مثلا تستطيع أن تعرف كم ذكر مثلا هذا اللفظ في القرآن الكريم، مثل لفظ الصبر بكل تصريفاته، الصبر، الصابرين، الصابرون، اصبر، صبروا، يصبر، يصبرون، تصبرون، جميع التصريفات تستطيع أن تحصي كم ذكرت في القرآن الكريم. طبعا تكرار ذكرها، تكرار ذكرها له معنى. الأمر الثاني أنه من خلال نظرة متأنية على هذه الآيات تستطيع أنك تكتشف أيضا أهمية هذا الموضوع، أهمية لك مثلا إن كنت داعية، تاجر، موظف في عملك، زوجا في منزلك، أبا لأولادك، متعلما، معلما، إلى غير ذلك منها. وهذه من المفاتيح التي يستخرج بها الإنسان يعني شيئا من كنوز القرآن الكريم. حيا الله جميعا. يا أهلا بكم.